بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 89 بعد 108 على 1، وفيه مسألتان: الأولى النقد على المتطاولين على العلماء، الثانية الرخصة في تأخير صلاة الجماعة في مجالس العلم. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم السابع من صفر 1413 هجري، الموافق اليوم السابع من الشهر الثامن 1992 ميلادي.
يا شيخ، نحن في هذه الأيام نعيش في طامة كبرى، وبالذات من بعض الشباب الذين ينتمون إلى الدعوة السلفية ويقولون عن أنفسهم أنهم سلفيون. في الآونة الأخيرة ظهر كثير من الشباب الذين يدعون أنهم سلفيون ظهورا عجيبا بعيدا عن الدعوة السلفية التي تعلمناها، وبعد أن جمعوا بعض الكتب عندهم في بيوتهم وادعوا أنهم وزعموا أنهم طلاب علم، أصبحوا يردون على الشيخ الألباني أو يتكلمون على الشيخ الألباني.
السلام ورحمة الله وبركاته.
من خلافي أو من وراء ظهري، ويتكلمون على المشايخ الذين كانوا سبباً في إخراج هؤلاء من الضلالة إلى طريق النور بإذن الله تبارك وتعالى. ثم لم يكتفوا بهذا القدر، إلا أنهم جمعوا أنفسهم كأحزاب أخرى نحن نبرأ منها ولا نرضاها. ثم بعد ذلك هؤلاء أصبحوا يتعاملون أو يقومون بالفتن بين الشباب، وأعتقد أن هذه الأعمال لا تكون إلا من الكفار الذين يحاربون الإسلام والمسلمين. فأقول راجيا منك أولا أن يعني تنصح هؤلاء، ثم تنصحنا نحن ماذا نفعل مع هؤلاء. فلو على سبيل المثال واحد من هؤلاء بين وظهر بيننا، ماذا نحن نفعل معه؟ وبالذات أنه يكذب، يقول فلان من العلماء كاذب وفلان سرق وفلان إلى آخره، وطبعا هذه افتراءات، ويقوم بفتن عجيبة. فنرجو بنصيحة منك لنا ولهم، جزاك الله خير.
أما نصيحتنا لإخواننا أن يترفقوا بالضالين منا، أن يترفقوا بهم، لأن الحقيقة نحن دائما نجندل حول مشكلة قائمة في العالم الإسلامي اليوم بعامة، وفي الشباب المسلم بصورة خاصة، والشباب السلفي بصورة أخص. نجندل ونقول نحن بحاجة إلى تصفية وتربية. بعض من من الله عز وجل عليهم بشيء من العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، قد قاموا بشيء قليل من واجب دعوة المسلمين إلى هذا المنهج القويم ألا وهو الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. فهناك ولا شك صحوة لا بأس بها، لكنها كصحوة النائم استيقظ فهو أول يقظته، وليصحو جيدا ويتابع أعماله جيدا يحتاج إلى زمن. فالآن في صحوة فكرية، في صحوة علمية، لكن مع الأسف الذي ندندن حوله دائما بكلمة موجزة، لا بد من التصفية والتربية. فالتصفية الآن بدأت تباشيرها في هذه الصحوة التي يتحدث عنها كثير من الكتاب والخطباء والمرشدين وغيرهم، لكن تربية لا يوجد. ولذلك فاليوم تجد كما قلت شبابا قد فهموا شيئا من الدعوة السلفية، وربما تسنى لهم أن يصحوا عقيدتهم على الكتاب والسنة وفروعهم على الكتاب والسنة، ولكنهم في أخلاقهم كغيرهم. لماذا؟ لأنه لم يوجد هناك جو سلفي، مدينة قرية سلفية ينشأ فيها الطفل صغيرا ويترعرع ويتعلم العلم من جهة، ويربى على الأخلاق الإسلامية من جهة أخرى، بعيدا عن الأنانية وعن الحقد والحسد والضغينة والمكر ونحو ذلك. لذلك نحن في الوقت الذي نأسف ونلاحظ هذا في بعض الأفراد، نعلم يقينا أن هؤلاء لا ينتبهون إلى الكلمة التي تفتح بها الجلسة، أنه لا بد من العلم والعمل مع الإخلاص لله رب العالمين. فنحن نعلم أن كثيرا من بعض الشباب يستغل الدعوة في سبيل مصالح مادية أو في سبيل الظهور في المجتمع الصغير الذي يعيش فيه، وقد يمهد أن يظهر في مجتمع أكبر منه ولم يعرف أن الله عز وجل قال في كتابه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح لا يكون إلا بموافقة الكتاب والسنة، ولا يكون مقبولا عند الله إلا بأن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. ولذلك فإذا كان هناك بعض الأفراد يطعنون في بعض المشايخ الذين كانوا سبب هدايتهم وخلاصهم من عقيدة المنحرفة إلى العقيدة الصحيحة، هذا من كفر النعمة. لكن المشكلة أننا ينقصنا فعلا التربية الإسلامية الصحيحة. وأنا لا أكتمكم، قد يظهر في مجلس كهذا المجلس شيء من الأنانيات، والسبب كله أننا لم نتربى على الإسلام والأخلاق الإسلامية. ذكرت مرة قصة أبي موسى الأشعري مع عبد الله بن مسعود، أبو موسى كما تعلمون كان من قراء الصحابة، وكان عنده صوت داودي، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير داود عليه السلام. وكان من الدعاة والعلماء الذين أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لدعوة اليمنيين الذين كانوا ضالين بين الوثنية وبين النصرانية. بعثه الرسول عليه السلام في جملة من بعث من الأصحاب الكرام للدعوة إلى الله عز وجل لعلمه وفضله. هذا الصحابي الفاضل يقص علينا أحد التابعين أنه أعني أبا موسى جاء ذات صباح إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فوجد بعض أصحابه ينتظرونه. قال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. فجلس معهم حتى خرج، فبادره بقوله: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه، رأيت أناسا حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله: سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: أفلا أنكرت عليهم؟ أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ هنا الشاهد الآن جاء. قال: لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. هنا الشاهد يا معشر إخواننا السلفيين الطيبين إن شاء الله، نكون في مجلس يجمع 3-4 منا، يسأل واحد سؤال يوجهه إلى الشيخ الألباني الذي ابتلوا به وابتلي هو بهم. السؤال وجه إلى الألباني، وإذا به هو يقول، إذا به هو يستلم الجواب. انظر الفرق الآن، صحابي جليل عالم كبير يقول: لا، أنا ما أنكرت هذا الشيء حتى أخذ رأيك، بينما طفل صغير، ما لا أقول طفل صغير، طويل بعلم صغير لسه بعد الرقراق يعني على الفايش، ما فقه إلا بعض المسائل، يخيل إليه أنه عنده جواب، على الأقل لا يستأذن الشيخ المزعوم يقول له: تسمح لي لجرب حالي أنا فهمان ولا لا. لا، رأسا ينطلق ويجيب. أين هذا من ذاك؟ شتان ما بينهما. السبب مش غريب أبدا، ما في عندنا شيوخ مربون، ما في عندنا، عندنا بعض أفراد عندهم شيء من العلم وأنا منهم وبس. ولذلك فالمسؤولية على الشباب المسلم السلفي حقا يعود إلى قضيتين اثنتين: الأولى أن يفهم إسلامه فهما صحيحا، والأخرى أن يربي نفسه على هذا الإسلام. ثم الإسلام ليس فقط عبادي، نعرف مثلا أنه إذا دخلنا في الصلاة ما في هذه الفلسفة التي ينطق بها المبتلون بالجمود المذهبي: نويت أن أصلي لله تعالى إلى آخره، ولا هو فقط أنه يضع يديه على صدره وهو إلى آخره، لكن هناك الخشوع الذي هو روح العبادة، روح الصلاة. هناك كما قال عليه السلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كل هذا من الإسلام. إذا كنا نحن ندعو إلى الإسلام كاملا، فندعو أن لا نكون صوفيين مغالين في الزهد، في التلطف الذي يؤدي الزهد يؤدي إلى تعطيل الأسباب التي شرع الله لعباده، تواضع يؤدي إلى إسقاط الأمر المعروف والنهي عن المنكر من باب التلطف ونحو ذلك. فإذا كنا ندعو إلى الوسط مما جاء به الإسلام، فنحن يجب أن لا ننسى أنفسنا أن نتخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم القائل ذاك الحديث الرائع: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذن أولئك الذين أشرت إليهم نسأل الله لهم ولنا تمام الهداية. أما موقفنا نحن منهم فهؤلاء مرضى، يجب أن نعالجهم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن. نعم.
بعض هؤلاء الأشخاص طبعا هم علموا في بادئ الأمر أو عندما دخلوا بالدعوة السلفية وعرفوا حقيقتها، علموا أنه لا بد لهم في أي أمر تخاصموا فيه أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة، فهؤلاء يقومون بفتن عجيبة. فنحن ما يخرج منا إلا أن ندعوه، إلا أن ندعوهم إلى الكتاب والسنة. يعني هذا أنا أرى أنه الأمر رفق في أكثر شيء، أن ندعوهم نتحاكم من الكتاب والسنة. ما في إيدينا أن نتكلم معاهم أو إلى آخره، تعالوا نتحاكم إلى الكتاب والسنة. فهم يرفضون هذا الأمر، وبعد هذا الرفض لا نرى منهم نتيجة طيبة، بل هم مستمرون على الفتن والبلبلات والاضطراب بين المسلمين. فهل مثلا لو مثلا كنا في حي وكان واحد من بيننا من هذولا، هل نهجره لله هجرا؟
هذا بارك الله فيك لو جواب عندي متكرر ومعروف عند من يكتب لنا نصيب كبير من الاتصال بهم. هذا يعود إلى مبدأ المقاطعة، ومبدأ المقاطعة بلا شك معروف أنه ثابت في الشرع، لكن المقاطعة هي نوع من أنواع السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية تتطلب من الذي يريد أن يطبقها أن يكون أولا عالما، وأن يكون ثانيا حكيما، كما قال عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. المقاطعة قد تنفع أحيانا وتضر أحيانا. كثيرا ما نسأل: فلان لا يصلي وهو أخي وشقيقي أو صديقي أو إلى آخره، ونصحنا وتكلمنا معه وإلى آخره، شو رأيك نقاطعه؟ أنا بجاوب نفس الجواب، لكن تفصيله يعود إلى السائل وحكمته وعلمه. أقول له باختصار: إن كنت ترى أو يغلب على الظن أن مقاطعتك إياه تردعه فقاطعه، وهنا موضع المقاطعة. وإن كنت ترى أن ذلك قد يزيده بعدا عنك وعن هديك واستقامتك، فما ينبغي أن تقاطعه. ونضرب نحن المثل الشامي، يزعمون أن رجلا كان لا يصلي متاب إلى الله وأناب، ولأول مرة بيروح إلى المسجد بده يصلي، وإذا به يجد الباب مغلقا، يقول: أنت مسكر وأنا مبطل. فكثير من هؤلاء الشاردين يتمنون أن لا يروا وجوه الصالحين. إذن هؤلاء ما بكون المقاطعة لهم نصرا لهم، بالعكس من ذلك يجب مواصلتهم. لذلك يجب علينا أن نصابر هؤلاء وأن يعني نتلطف معهم في حدود الاستطاعة حتى اليأس، حتى نبلغ مرتبة أن هدول ما فيهم خواص، حينئذ أنبذهم نبذ النواة. تفضل. نعم.
لذلك هل نستطيع
برضو
أين
برضو
أين
نعم.
قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر عندما استرخى ثيابه أنت لست منهم، هل نعتبر من هذا القبيل؟
ماذا قال الرسول لأبي بكر؟ إنك لا تفعل خيلاء. فإذا جواب الرسول جواب فيه تعليل لتجويز ما فعله أبو بكر الصديق. فلكي نفهم أن هذه ليست قضية عينية وإنما تنطبق على كل من يصدق عليه ما فعله أبو بكر، والتعليل الذي علل الرسول به فعل أبي بكر، مفهوم الكلام إلى هنا؟ وإن كان أشعر أنه يحتاج إلى شيء من التفصيل على كيفك. ما بدك تفصيل؟
ما بدك تفصيل؟
أنا قلت لك. أبو بكر تذكر شو قال أبو بكر لما قالوا لا تفعلوا خيلاء؟ قال إن إزاري يسقط. إذن من سقط إزاره صدق فيه قول الرسول إنك لا تفعله خيلاء. أما الذي يسقط إزاره كما يفعل بعض المتكبرين وبجر ثوبه يقال فيه ما قال الرسول في أبو بكر؟ قطعا لا. إذن من صدق فيه ما صدق على أبي بكر فعلا منه وتعليلا من نبيه، فتنطبق هذه على كل الناس الذين تتوفر فيهم أو يتوفر فيهم هذان الشرطان. واضح؟ الحمد لله. يلا أي من صلاة؟ صلاتنا العصر في هذا المكان، وبخاصة أن أحد الإخوان حينما أقيمت صلاة سألني لماذا لم نصلي في المسجد، فقلت أما بالنسبة إلي فما تنبهت للأذان، لكن الحقيقة أنني أعيش فيما يتعلق بهذه المسألة في رخصة استفدتها من إمام من أئمة السنة الكبار المشهورين بعلمهم وبإحاطتهم بأكبر كمية ممكنة من السنة المحمدية، أنا وهو الإمام أحمد رحمه الله. ذلك أنه كان في مجلس علم مع بعض كبار أقرانه من أئمة الحديث، فيهم علي ابن المديني ويحيى ابن معين وأمثالهما من كبار حفاظ الحديث، فحضرت صلاة الظهر فذكر الإمام أحمد بحضور الصلاة في وقت قبيل الصلاة، خلافا لمن ذكرني بعد إقامة الصلاة هنا. فكان جواب الإمام أحمد وهنا الفائدة أن قال نحن الآن في مجلس علم
ونحن في عبادة وبس. وأقره على ذلك أولئك الأئمة الذين سميت لكم بعضهم. وكنت وأنا في دمشق الشام قضيت سنين طويلة ألقي الدرس بعد صلاة المغرب إلى العشاء، فما نكاد نسمع الأذان إلا وننطلق إلى المسجد، انطلاقا أيضا مني وتمسكا بالنصوص العامة. من سمع النداء ولم يجب ولا عذر له فلا صلاة له، أو فلا صلاة له إلا من عذر. بقيت على هذا سنين، كنت أتساءل في نفسي، ترى ألسنا معذورين في حالة اجتماعنا في مجلس علم؟ والحمد لله علم في الكتاب والسنة، ترى ألا يكون هذا عذرا لنا؟ وبخاصة أن هناك أئمة المساجد بعضهم عقيدته خراب يباب، وبعضهم لا يحسنون الصلاة كما جاء في السنة الصحيحة. فأتساءل، ترى لهذا وهذا ألا يكون ذلك عذرا لنا في أن نتخلف عن الصلاة وسنقيمها في مجلس العلم وبجمع أكثر من الذي يكون عادة في المسجد؟ كنت أتساءل ولا أطمئن لأنفرد بالاستقلال بتبني الرخصة، حتى عثرت على هذا الأثر الذي أسمعتكم إياه آلفا، أن إمام السنة الإمام أحمد اعتبر انشغاله وأصحابه بالعلم عذرا لهم ألا يذهبوا إلى المسجد وأن يصلوا حيثهم في مجلس العلم. فهكذا نحن الآن ومنذ نحو أكثر من 10 سنين نتعامل مع هذا الأثر الأحمدي، ولا أقول الحنبلي خشية أن يفهم أنه مذهب الحنابلة، وإنما هذا أثر رواه الإمام ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة كتابه القيم المعروف بالجرح والتعديل. فلو سمعت إذن الأذان لما تحرجت من البقاء فيما كنا فيه من العلم وأن نصلي هنا جماعة. فهذا مسجد، ولو أنه لا يعتبر مسجدا شرعا بحيث من دخله وجب عليه أن يصلي ركعتي التحية، لا، ليس مسجدا بهذا المعنى الشرعي العام، لكنه مصلى يصلى فيه بمثل هذه المناسبة العلمية. هذا ما أردت التذكير به بمناسبة تلك أو ذلك السؤال.
أثر لابن عباس سمعته في شريط،
وهو
أن رجل قال له الصلاة، قال لا أم لك، أتعلمني السنة لو ضفت للأثر هذا؟
إيه، لكن استدلال بهذا لا يتم إلا إذا أثبت لي أنه كان قريبا من المسجد، ودون ذلك خرط القتاد.
يعني لا ينطبق على مثل هذه الحالة.
لا، لأنه لذلك قلت لك ينبغي أن تثبت أنه كان قريبا من المسجد، وبالتالي أن الذي قال له الصلاة لا يعني أنه يصلي الآن لأنه حضر وقت الصلاة، وإنما يعني أنه الصلاة في المسجد. ليس في الحديث هذا ما يناسبنا نحن نستدل به، ولسنا نحن من أهل الأهواء الذين يديرون الأدلة لصالحهم ولو كانت لا تدل لهم. تفضل
شيخنا. كنت ذكرت لكم مرة على الهاتف، لكن الآن يليق في هذا المقام الأثر الذي رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن ابن وهب تلميذ الإمام مالك، قال: كنت جالسا مع مالك أتذاكر الحديث، فأذن لصلاة الظهر، فأردت أن أقوم للصلاة، فقال لي اجلس، فما الذي أنت بقائم إليه خير من الذي أنت بقائم عنه.
إيه هذا كويس أيضا، لكن نبقى يرد شيء ما نعرفه من مذهب مالك، هل يرى وجوب الجماعة أو لا يرى؟ فهمت علي؟
فهمت شيخنا.
لكن أنا كل حال هذا مفيد يعني في الموضوع. تفضل.
مثلا قلت على سبيل المثال فلان أن الله عز وجل من علينا بكذا وفلان، هذا إشراك، الواو هذه تفيد الإشراك. وقال قوله صلى الله عليه وسلم في مثلا تقول ثم ولا تقول واو، ولكن تجد يا رضى الله ورضى الوالدين، بين لنا هذا بارك الله فيك.
لا، هذا وإن كنا لا نراه مشروعا ولكن ليس من هذا القبيل، لأن رضا الوالدين معنى شرعي وليس شخصا مخلوقا حتى يقال إنه قرن مخلوق مع الخالق. رضا الوالدين من رضا الله،
يعني دول التبعيضها.
لا، هو واقعيا رضا الوالدين كما هو في الآية الكريمة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فرضا الوالدين معنى شرعي مشروع، فإذا قرنه مع رضا الله مش قرن عبد مع رب، قرن عبادي مع عبادي، فليس فيها شيء، وإن كنا لا نستحب هذا الشيء لأنه لم يرد في السنة. بسم الله. أنا بيجوز أرفع إيدي؟ يجوز أن أرفع يدي أو إصبعي؟
يا متابع للسؤال يعني أنت نعم
شيخ تفضل.
شكرا. سأل سائل آنفا: حينما سمع صاحبا له يخاطب الشيخ المزعوم بقوله سيدي، هل يجوز قوله هذا؟ هل يجوز؟ أنا لا أقول يجوز أو لا يجوز، لكني سأقول لكم ما يجوز مما لا يجوز. أنتم تعلمون الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أنت سيدنا. فقال: السيد الله، السيد الله. وتعلمون الحديث الآخر لما جاء سعد بن معاذ جريحا في غزوة بني قريظة، قال عليه السلام لأصحاب معاذ سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. قال: قوموا إلى سيدكم. فهنا يبدو أو قد يبدو لبعضهم شيء من التعارض بين إباء الرسول أن يقال له أنت سيدنا، وبين قول الرسول للأنصار أن يقوموا لسيدهم، وهذا السيد سيادته مهما كانت فهي دون سيادة الرسول على أمته بل على البشر كلهم وهو القائل أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة. قد يبدو لبعضهم شيء من التعارض بين الحديثين، والجواب أن لكل من الحديثين محمل يجب أن يوضع في محله المناسب له. أما قوله عليه السلام لمن قال له أنت سيدنا السيد الله، قال ذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول لفت نظر المادح له عليه السلام إلى أن السيد الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. الشيء الثاني أنه قال ذلك سدا لباب الذريعة، أن يتوصل هو أو غيره مع الزمن إلى المبالغة في مدح الرسول فيجرهم الشيطان إلى ما لا يجوز شرعا. وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى نحو هذا المعنى بقوله في حديث آخر حينما قال قائلهم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال قولوا قولكم أو قولوا مثل قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هنا الشاهد ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يجركم بمثل هذه المقدمة في مدحكم إياي بوصف أني سيد، وأنا حقا سيد لأنه قال أنا سيد ولدي آدم كما سبق في الحديث آنفا، وفي الحديث الآخر وهو الأصح من الأول أنا سيد الناس يوم القيامة أتدرون من ذاك، ثم ذكر عليه السلام حديث الشفاعة الطويل. فقال لهم قولوا بقولكم إلى آخره ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يجركم يدسكم دسا أن والله الرسول سيد حقيقة، ليش حتى ما نقول سيدنا، لا يجركم. هذا هو الحديث الأول. الحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لابد من وقفة عند كلمة تطروني وبيان ما المراد منها. الإطراء لغة يطلق ويراد مطلق المدح، ويطلق ويراد المبالغة في المدح، وتحديد أي المعنيين حسب المكان الذي جاء فيه هذا اللفظ، فقد يكون بمعنى المبالغة في المدح والإطراء، وقد يكون مطلق المدح حسب المكان الذي جاءت فيه هذه اللفظة. هنا الحديث يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. هنا لابد أن نقف قليلا. أن نستحضر سنة الله عز وجل في خلقه ومكر إبليس الرجيم بعدوه الإنسان، هل هو ينقله رأسا إلى الضلال الأكبر أم إذا صح التعبير يدهلج له، يتخذ الأسباب الخفية التي لا ينتبه لها عدوه الإنسان، فما يرى هذا الإنسان نفسه إلا في النهاية وقع على أم رأسه. ماذا تعرفون من الشيطان؟ يعني هو خبيث يحسن المكر ببني الإنسان أم رأسه بيقول له أكفر؟ لا، هو يمهد خطوات الشيطان. جزاك الله خير. لا تتبعوا خطوات الشيطان، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. فإذا الشيطان من مكره ببني الإنسان لا يضلله يوصله للكفر خطوة واحدة، وإنما على الطريقة الأمريكية خطوة خطوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا تطروني، يحتمل يكون يقصد لا تبالغوا، ويحتمل لا تندحوا مطلقا. هذا الاحتمال الثاني هو المقصود في الحديث. والدليل، الدليل أولا من نفس الحديث، وهو إنما أنا عبد، ثم قال فقولوا عبد الله ورسوله، كأن الرسول يجيب عن سؤال مقدر في ذهن كل إنسان يسمع قول الرسول عليه السلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فيتساءل ماذا نقول؟ يأتي الجواب سلفا، قولوا عبد الله ورسوله. إذن يعني هنا لا تطروني لا تمدحوني، أنا عبد ورسوله، فأنا عبد الله ورسوله. هذا من جهة مراعاة اللفظ. لكن إذا نظرنا نظرة دقيقة في قوله عليه السلام الذي عرشت إليه أولا ثم ذهلت وعرشت عنه أخيرا ثم عدت إليه، قلت سنة الله في خلقه أن الشر الصغير يؤدي إلى الشر الكبير، كما ضربنا لكم مثلا بخطوات الشيطان، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ترى هل النصارى قالوا في عيسى رأسا هو ابن الله أم درجهم الشيطان وخطى بهم خطوة بعد خطوة حتى هيئهم لأن يقولوا في نبيهم المرسل من ربهم هو ابن الله؟ إذن حتى في هذه الملاحظة في هذا التشبيه نستطيع أن نأخذ قرينة قوية جدا في أن المقصود بالنهي هنا الإطراء، أي المدح مطلقا، ذلك لأن المبالغة في الإطراء يؤدي إلى أن يقول المادح والمطري ما لا ينبغي، وهذا ما وقع. بالرغم من قوله عليه السلام هذا الحديث، فقد وقع ما يخشى من المبالغة في الإطراء. حسبكم دليل على ذلك شاعر الصوفية البوصيري الذي يقول في مدح الرسول عليه السلام دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، بس لا تقول انه ابن الله، وقول ايش ما شئت من مدح. هذا هو المبالغة التي يجر إليها فتح باب المدح. ولذلك فقوله عليه السلام السيد الله إنما قال ذلك لأمرين اثنين، أولا لإلفات النظر إلى أن الله هو السيد الحق، وثانيا لسد باب مدح الرسول عليه السلام الذي قد يجرهم إلى أن يقال فيه من الغلو ما لا يليق إسلاميا. هذا ما ذكرته. تفضل. انت خرجت عن القاعدة، لا تلوم غيرك. نعم.
التسليم بعد الإمام للمأمومين يكون بعد التسليم الأولى أو بعد التسليم الثانية؟
طبعا أنا عندي جواب على طريقتين، فراح أختار إحداهما لأنه فيها فائدة أكثر. ماذا تعتقد أنت؟ إذا سلم الإمام التسليم الأولى فهل خرج من الصلاة أم ما خرج؟
خرج. نعم
خرج. إذن ما بده يكون بعد التسليم الأولى، لأنه شو بتستنى؟ بيجوز هو يقتصر على هالتسليم الواحد. لا إمتى بدك تستنى؟ إذا ما بتستنى. واضح؟
بالنسبة للسيد أنا وعدتني قبل العصر يا شيخ وضليت قبل الصلاة.
ما شاء الله. تفضل.
ضليت ساكت.
تفضل. جزاك الله خير. لكن الحصة اللي أخذتها ما شاء الله.
هاي سألين إن شاء الله فيه.
نعم.
سأل أول، أنت علمتنا أن لا نكون تيميين ولا حنبليين ولا شافعيين إلى آخره. ولا ألبانيين. الحمد لله. فأقول يعني بالنسبة لمسألة الصلاة هنا ولم نصلي في المسجد، وأنت استدليت بهذا بأثر عن الإمام أحمد.
عفوا ما استدليت.
استأنست. الاستئناس هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
مخالف لعمومه مش مخالف لخصوصه.
نعم.
والعموم يا أخي ليس دلالته كدلالة الخصوص، ولذلك فمن ناحية الفقهية يمكن الفقهية أن يستثني بعض الجزئيات من أدلة العامة بفقه وفهم يبدو للمتفقه. وأنا بهذه المناسبة أريد أن أقول نحن الآن الشباب السلفي في عنده انطلاقة غير محمودة، هو يظن أنه يعني أخذ من العلم حظا وافرا فينكر على الأئمة المجتهدين ما يبدو له أنه من المخالف للنص، وحسبك دليلا المناقشة التي جرت من قبل ساعة وأكثر حول أعفو اللحى. فالآن القضية تعود هي نفسها ولو بشيء بطريقة أخرى، وإنما تلتقي في المقدمة تختلف في المؤخرة. يعود الآن استدلال إلى النص العام. نحن نريد أن نفهم هذا النص العام هل جرى العمل به على عمومه كله؟
لا.
فإذا هذه الجزئية هل تدخل في بلا أم تدخل في لا؟ هنا بقى يأتي اختلاف وجهة النظر.
لا.
فإذا ما اقتنعت أنت برأي الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه الذين كانوا، أنا ما ذكرت بعض أصحابي عبثا، وإنما لتفهموا أن هذا مو رأي إمام، رأي إمام وإمام وإمام، وأما آخرين ما يحضرني أسماءهم لمن كانوا. إذا كان علماء الحديث يذكرون في بعض العلم المشهورين ك داود الظاهري وكابنه محمد الظاهري أنه كان يحضر مجلسه 400 ذو طيلسان. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني 400 عالم في مجلس عالم واحد، معناها مش ولا مؤاخذي طالب علم مع طويل علم، لا علماء فحول. فإذا كان هذا بالنسبة لداود الظاهري وابن محمد الظاهري، فماذا يقال عن مجلس الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين آخر علماء فحول؟ فإذا رأوا أن هذه الصورة هي تسوغ لهم الاعتذار عن الذهاب إلى المسجد، وبخاصة أنهم سيقيمون الصلاة في ذلك المكان كما لو كان مسجدا كما قلت آنفا. الخلاصة، من بدا له مثل هذا الفقه تفقه به وما قلد لا أحمد بن حنبل ولا يحيى بن معين ولا علي بن مديني فضلا عن الألباني، ومن لم يقتن بهذا الفقه فهو الذي سيحاسب على رأيه، وهو الذي عليه إذا ألقى درسا وسمع أذانا أن ينطلق إلى المسجد كما فعل الألباني القديم، وما عادك به ببعيد. صح؟
نعم.
طيب،
السؤال الثاني لسه شيخ، في سؤال ثاني. الله يجزيك خير. السؤال الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم إلا في ثلاث.
لا شؤم
يا شيخ.
إيه؟
لا تعمل عمل.
إيه؟
ليس لا شؤم إلا في ثلاث.
نعم.
الدابة والمرأة والبيت. فطبعا هذا مفهوم عند كثير من الشباب، يعني مفهوم أنه بجوز الواحد يعني يتشاء من مرأة أو إلى آخره. أنا قرأت لك في كتاب تشرح هذه المسألة، نرجو بس ولو بلمحة بسيطة. الله يجزيك الخير.
أبشر بكل خير.
الله يبارك فيك.
مسألة الجماعة ذكروا الإخوة أثر ابن عباس وعبد الله بن شقيق في صحيح مسلم قال لا أم لك، لما لا يعني يفهم منه ترك الصلاة جماعة سواء كان المسجد قريب أو بعيد؟ بالفهم، لأنه أخر الصلاة عن وقتها من أجل العلم، فمن باب أولى أن يترك صلاة الجماعة.
لا، يعكس وصل. الصلاة في أول وقت مستحب، الصلاة في المسجد واجب.
شيخنا هو ترك الصلاة عن وقتها بالكلية، ولذا ترجم مسلم وضعه مسلم تحت باب الجمع بين الصلاتين، ونفس الحديث صلى رسول 7 و8.
لا، الحادثة هذه التي قيل له الصلاة الصلاة فقال ويحك تعلمني الصلاة، هنا ليس فيه نص أنه جمع، وإنما فيه أن الصلاة حضرت فذكر بها فقال أن ويحك تعلمني الصلاة، وذكر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، لكن ليس فيه أنه هو جمع في الحادثة. واضح؟ جزاك الله خير. أما الجواب كما رجوت بإيجاد فهو أن الحديث هذا مختصر، واللفظ الذي توفرت عليه روايات كثيرة هو بلفظ لو كان الشؤم في شيء لكان في ثلاث، لو كان الشؤم، وهذا ينفي الشؤم. تفضل.
الحكم الشرعي في الطلاق حين الغضب أو طلاق الغضب.
قال عليه السلام لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، والإغلاق له معنيان الإكراه والغضب. فمن طلق مكرها أو طلق وهو غضبان فطلاقه غير واقع، هذا هو الرأي الصحيح الذي تبناه بعض الأئمة منهم ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية. نعم.
شيخ الله يجزيك الخير. وقفت أنت بعدما ذهبنا للمسجد قلت أنه حتى ممكن يكون بعض الأئمة على غير عقيدته غير صالحة وكذا، وعقيدته للسنة والجماعة ترى الصلاة وراء كل بر وفاجر، كيف تجمع بين هذا وهذا؟
الله يهديك. أنا ما قلت لا يجوز صلاة خلفه.
أنت ما حكيت لا يجوز، حكيت لا سيما.
إذا تطلب التوفيق بين ماذا وماذا؟ وين التعارض؟
وشيخنا الله يجزيك الخير.
اسمع شوي، محروم من الكلام أنت. نعم. في المعارضة بين وين وين حتى نوفق؟
شيخنا حكيت لا سيما.
لا تعيد شو حكيت. اللي انت شو بتريد الان؟ وين التعارض؟ انا قلت لا سيما، بتعرف شو معنى لا سيما؟
وبخاصة
بمعنى انه بالاضافة الى انشغالنا بالعلم، انه هناك ائمة قلت يمكن يكونوا صوفيين عقيدتهم خراب يباب، وهيك قلت لك بهذا اللفظ، ويمكن لا يحسنون الصلاة. إيه؟ هذا مش معنى انه ما بتصح الصلاة خلفهم، لا هذا له بحث ثاني، لكن قلنا بالإضافة إلى انشغالنا أنه قد يكون هناك كذا وكذا. فوين التعارض اللي أنت بتريد إزالته؟ يا الله تفضل.
بسم الله. في صحيح مسلم يروي عمرو بن شريد عن أبيه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تحفظ شيئا من شعر أمية بن أبي الصلت؟ فقال: نعم. قال: هي، أي أنشدني. فقال: أنشدته بيتا. فقال: هي، فأنشدته بيتا حتى عد 100 بيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لكاد يسلم في شعره.
ما فيش إنه،
كاد يسلم.
ايه؟
من شعر أمية بن أبي الصلت، طبعا شاعر جاهلي مشرك لم يسلم النبي، لم يأدرك الإسلام ولم يسلم. يقول: أنا أريد أن أسأل عن بيت معين، لكن أسوق يعني بيتين أو ثلاثة. يقول: لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعلو الوجوه وتسجد. البيت الذي أريد أن أسأل عنه: عليه حجاب النور والنور حوله، وأنهار نور حوله تتوقد. ما رأيك بهذا البيت؟ وجزاكم الله خيرا.
أولا ما يهمني أنا شو رأيي في البيت ولا أنت أظن، لكن بيهمك هل معنى هذا. طيب، المعنى هذا جاء في الحديث: حجابه النور. يكفي هذا في الجواب؟ حجابه النور،
لكن قوله: أنهار نور حوله تتوقد.
إيه، هذا كلام شعري أولا، لو مسلم قالوا فهو كشعر.
لا لا، يعني كإعادة، يعني قد أنا أستخدم هذا مثل البيت أو رده على لساني، هل يجوز هذا الأمر مثلا؟ هل هذا سائر في عقديا يعني؟
لا، مو سائر.
ليس سائغا.
لا، بهذا التعبير مش سائر، لأن هذه أمور غيبية لا يجوز التوسع فيها إلا في حدود ما جاء فيه النص. فما بالك هو أولا شعر، بعدين شعر جاهلي، وشعر من مات على الكفر والشرك بالله عز وجل. تفضل.
يجوز التبرع بالدم والأعضاء كذا؟
التبرع بالدم يجوز في حالة وصف طبيب أنه المتبرع لا يتضرر، لأنه هذا شيء يعوض. أما التبرع بعضو من أعضاء فلا يجوز، لأنه هذا تشويه وخسارة لا تعوض. باقي معنا 5 دقائق.
حيا وميتا شيخ.
حي وميتا. نعم. ممنوع.
ما رأيك في تفريق سفيان الثوري بين الصلاة خلف المبتدعة، بين الجمع والأعياد وبين الصلوات الأخرى، حيث يرى بأنه يصلى خلفهم في الجمع والأعياد، أما الصلوات الأخرى فلا يصلى إلا خلف صاحب سنة؟
هذه أولا فتوى قائمة على اجتهاد ورأي، وثانيا فتوى زمنية ليست فتوى أبدية. ماشي؟ غيره؟ تفضل.
هل بدر منكم شيخ أنه جوزتم، عفوا لم تجوزوا التحلق يوم الجمعة في المسجد بعد الجمعة بعد الصلاة؟
بل نأمر بذلك، بديل التحلق قبل الجمعة. نأمر بذلك، بديل التحلق قبل الجمعة. تفضل. حسبك أنت بقى، شبعت وانت لا طف الصاع طف الصاع. تفضل.
طلاق، هل لابد له من شهود طلاق؟
كيف؟
هل لابد للطلاق من شهود؟
طلاق لا بد
له من شهود. لا بد. هكذا السنة، السنة أن يشهد شاهدين على الطلاق كما هو الأمر في النكاح. ذات في سنة أبي داود عن عمران ابن حصين رضي الله عنه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 89 بعد 108 على 1، وفيه مسألتان. الأولى النقد على المتطاولين على العلماء، الثانية الرخصة في تأخير صلاة الجماعة في مجالس العلم. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم السابع من صفر 1413 هجري، الموافق اليوم السابع من الشهر الثامن 1992 ميلادي.
يا شيخ، نحن في هذه الأيام نعيش في طامة كبرى، وبالذات من بعض الشباب الذين ينتمون إلى الدعوة السلفية ويقولون عن أنفسهم أنهم سلفيون. في الآونة الأخيرة ظهر كثير من الشباب الذين يدعون أنهم سلفيون ظهورا عجيبا بعيدا عن الدعوة السلفية التي تعلمناها، وبعد أن جمعوا بعض الكتب عندهم في بيوتهم وادعوا أنهم وزعموا أنهم طلاب علم، أصبحوا يردون على الشيخ الألباني أو يتكلمون على الشيخ الألباني.
السلام عليكم وبركاته.
من خلافي أو من وراء ظهري، ويتكلمون على المشايخ الذين كانوا سببا في إخراج هؤلاء من الضلالة إلى طريق النور بإذن الله تبارك وتعالى. ثم لم يكتفوا بهذا القدر، إلا أنهم جمعوا أنفسهم كأحزاب أخرى نحن نبرأ منها ولا نرضاها. ثم بعد ذلك هؤلاء أصبحوا يتعاملون أو يقومون بالفتن بين الشباب، وأعتقد أن هذه الأعمال لا يعني لا تكون إلا من الكفار الذين يحاربون الإسلام والمسلمين. فأقول راجيا منك أولا أن يعني تنصح هؤلاء، ثم تنصحنا نحن ماذا نفعل مع هؤلاء. فلو على سبيل المثال واحد من هؤلاء بين وظهر بيننا، ماذا نحن نفعل معه؟ وبالذات أنه يكذب، يقول فلان من العلماء كاذب وفلان سرق وفلان إلى آخره، وطبعا هذه افتراءات ويقوم بفتن عجيبة. فنرجو بنصيحة منك لنا ولهم، جزاك الله خير.
أما نصيحتنا لإخواننا أن يترفقوا بالضالين منا، أن يترفقوا بهم، لأن الحقيقة نحن دائما نلندن حول مشكلة قائمة في العالم الإسلامي اليوم بعامة وفي الشباب المسلم بصورة خاصة والشباب السلفي بصورة أخص. نلندن ونقول نحن بحاجة إلى تصفية وتربية. بعض من من الله عز وجل عليهم بشيء من العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح قد قاموا بشيء قليل من واجب دعوة المسلمين إلى هذا المنهج القويم ألا وهو الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. فهناك ولا شك صحوة لا بأس بها، لكنها كصحوة النائم استيقظ فهو أول يقظته، وليصحو جيدا ويتابع أعماله جيدا يحتاج إلى زمن. فالآن في صحوة فكرية، في صحوة علمية، لكن مع الأسف الذي ندندن حوله دائما بكلمة موجزة، لا بد من التصفية والتربية. فالتصفية الآن بدأت تباشيرها في هذه الصحوة التي يتحدث عنها كثير من الكتاب والخطباء والمرشدين وغيرهم، لكن تربية لا يوجد. ولذلك فاليوم تجد كما قلت شبابا قد فهموا شيئا من الدعوة السلفية، وربما تسنى لهم أن يصحوا عقيدتهم على الكتاب والسنة وفروعهم على الكتاب والسنة، ولكنهم في أخلاقهم كغيرهم. لماذا؟ لأنه لم يوجد هناك جو سلفي، مدينة قرية سلفية ينشأ فيها الطفل صغيرا ويترعرع ويتعلم العلم من جهة، ويربى على الأخلاق الإسلامية من جهة أخرى، بعيدا عن الأنانية وعن الحقد والحسد والضغينة والمكر ونحو ذلك. لذلك نحن في الوقت الذي نأسف ونلاحظ هذا في بعض الأفراد، نعلم يقينا أن هؤلاء لا ينتبهون إلى الكلمة التي تفتح بها الجلسة، أنه لابد من العلم والعمل مع الإخلاص لله رب العالمين. فنحن نعلم أن كثيرا من بعض الشباب يستغل الدعوة في سبيل مصالح مادية أو في سبيل الظهور في المجتمع الصغير الذي يعيش فيه، وقد يمهد أن يظهر في مجتمع أكبر منه ولم يعرف أن الله عز وجل قال في كتابه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح لا يكون إلا بموافقة الكتاب والسنة، ولا يكون مقبولا عند الله إلا بأن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. ولذلك فإذا كان هناك بعض الأفراد يطعنون في بعض المشايخ الذين كانوا سبب هدايتهم وخلاصهم من عقيدة المنحرفة إلى العقيدة الصحيحة، هذا من كفر النعمة. لكن المشكلة أننا ينقصنا فعلا التربية الإسلامية الصحيحة. وأنا لا أكتمكم، قد يظهر في مجلس كهذا المجلس شيء من الأنانيات والسبب كله أننا لم نتربى على الإسلام والأخلاق الإسلامية. ذكرت مرة قصة أبي موسى الأشعري مع عبد الله بن مسعود. أبو موسى كما تعلمون كان من قراء الصحابة، وكان عنده صوت داودي، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير داود عليه السلام. وكان من الدعاة والعلماء الذين أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لدعوة اليمنيين الذين كانوا ضالين بين الوثنية وبين النصرانية. بعثه الرسول عليه السلام في جملة من بعث من الأصحاب الكرام للدعوة إلى الله عز وجل لعلمه وفضله. هذا الصحابي الفاضل يقص علينا أحد التابعين أنه أعني أبا موسى جاء ذات صباح إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فوجد بعض أصحابه ينتظرونه. قال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. فجلس معهم حتى خرج، فبادره بقوله: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه، رأيت أناسا حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله: سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: أفلا أنكرت عليهم؟ أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ هنا الشاهد الآن جاء. قال: لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. هنا الشاهد يا معشر إخواننا السلفيين الطيبين، إن شاء الله نكون في مجلس يجمع 3-4 منا، يسأل واحد سؤال يوجهه إلى الشيخ الألباني الذي ابتلوا به وابتلي هو بهم. السؤال وجه إلى الألباني، وإذا به هو يقول، إذا به هو يستلم الجواب. انظروا الفرق الآن، صحابي جليل عالم كبير يقول: لا، أنا ما أنكرت هذا الشيء حتى أخذ رأيك، بينما طفل صغير، ما لا أقول طفل صغير، طويل بعلم صغير لسه بعد الرقراق يعني على الفايش، ما فقه إلا بعض المسائل، يخيل إليه أنه عنده جواب. على الأقل لا يستأذن الشيخ المزعوم يقول له: تسمح لي لجرب حالي أنا فاهمه ولا لا، لا، رأسا ينطلق ويجيب. أين هذا من ذاك؟ شتان ما بينهما. السبب مش غريب أبدا، ما في عندنا شيوخ مربون، ما في عندنا، عندنا بعض أفراد عندهم شيء من العلم وأنا منهم وبس. ولذلك فالمسؤولية على الشباب المسلم السلفي حقا يعود إلى قضيتين اثنتين: الأولى أن يفهم إسلامه فهما صحيحا، والأخرى أن يربي نفسه على هذا الإسلام. ثم الإسلام ليس فقط عبادة، نعرف مثلا أنه إذا دخلنا في الصلاة ما في هذه الفلسفة التي ينطق بها المبتلون بالجمود المذهبي، نويت أن أصلي لله تعالى إلى آخره، ولا هو فقط أنه يضع يديه على صدره وهو إلى آخره، لكن هناك الخشوع الذي هو روح العبادة روح الصلاة. هناك كما قال عليه السلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كل هذا من الإسلام. إذا كنا نحن ندعو إلى الإسلام كاملا فندعو أن لا نكون صوفيين مغالين في الزهد في التلطف الذي يؤدي الزهد يؤدي إلى تعطيل الأسباب التي شرع الله لعباده، تواضع يؤدي إلى إسقاط الأمر المعروف والنهي عن المنكر من باب التلطف ونحو ذلك. فإذا كنا ندعو إلى الوسط مما جاء به الإسلام فنحن يجب أن لا ننسى أنفسنا أن نتخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم القائل ذاك الحديث الرائع: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا أولئك الذين أشرت إليهم نسأل الله لهم ولنا تمام الهداية، أما موقفنا نحن منهم فهؤلاء مرضى يجب أن نعالجهم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن. نعم.
بعض هؤلاء الأشخاص طبعا هم علموا في بادئ الأمر أو عندما دخلوا بالدعوة السلفية وعرفوا حقيقتها، علموا أنه لا بد لهم في أي أمر تخاصموا فيه أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة، فهؤلاء يقومون بفتن عجيبة، فنحن ما يخرج منا إلا أن ندعوه إلا أن ندعوهم إلى الكتاب والسنة. يعني هذا أنا أرى أنه الأمر الرفق في أكثر شيء أن ندعوهم نتحاكم للكتاب والسنة، ما في إيدينا أن نتكلم معاهم أو إلى آخره، تعالوا نتحاكم إلى الكتاب والسنة، فهم يرفضون هذا الأمر. وبعد هذا الرفض لا نرى منهم نتيجة طيبة، بل هم مستمرون على الفتن والبلبلات والاضطراب بين المسلمين. فهل مثلا لو مثلا كنا في حي وكان واحد من بيننا من هذولا، هل نهجره لله هجرا؟
هذا بارك الله فيك لو جواب عندي متكرر ومعروف عند من يكتب لنا نصيب كبير من الاتصال بهم. هذا يعود إلى مبدأ المقاطعة، ومبدأ المقاطعة بلا شك معروف أنه ثابت في الشرع، لكن المقاطعة هي نوع من أنواع السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية تتطلب من الذي يريد أن يطبقها أن يكون أولا عالما، وأن يكون ثانيا حكيما، كما قال عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. المقاطعة قد تنفع أحيانا وتضر أحيانا. كثيرا ما نسأل: فلان لا يصلي وهو أخي وشقيقي أو صديقي أو إلى آخره، ونصحنا وتكلمنا معه وإلى آخره، شو رأيك نقاطعه؟ أنا بجاوب نفس الجواب، لكن تفصيله يعود إلى السائل وحكمته وعلمه. أقول له باختصار: إن كنت ترى أو يغلب على الظن أن مقاطعتك إياه تردعه فقاطعه، وهنا موضع المقاطعة. وإن كنت ترى أن ذلك قد يزيده بعدا عنك وعن هديك واستقامتك فما ينبغي أن تقاطعه. ونضرب نحن المثل الشامي، يزعمون أن رجلا كان لا يصلي متاب إلى الله وأناب، ولأول مرة بروح إلى المسجد بده يصلي، وإذا أبي يجد الباب مغلقا يقول أنت مسكر وأنا مبطل. فكثير من هؤلاء الشاردين يتمنون أن لا يروا وجوه الصالحين. إذن هؤلاء ما بيكون مقاطعة لهم نصرا لهم، بالعكس من ذلك يجب مواصلتهم. لذلك يجب علينا أن نصابر هؤلاء وأن يعني نتلطف معهم في حدود الاستطاعة حتى اليأس، حتى نبلغ مرتبة أن هدول ما فيهم خواص، حينئذ أنبذهم نبذ النواة. تفضل. نعم.
كذلك هل نستطيع
برضو برضو
قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر عندما استرخى ثيابه، أنت لست منهم، هل نعتبر من هذا القبيل؟
ماذا قال الرسول لأبي بكر؟ إنك لا تفعل خيلاء. فإذا جواب الرسول جواب فيه تعليل لتجويز ما فعله أبو بكر الصديق. فلكي نفهم أن هذه ليست قضية عينية وإنما تنطبق على كل من يصدق عليه ما فعله أبو بكر، والتعليل الذي علل الرسول به فعل أبي بكر، مفهوم الكلام إلى هنا؟ وإن كان أشعر أنه يحتاج إلى شيء من التفصيل على كيفك. ما بدك تفصيل؟
لا بتفصيل.
أنا قلت لك. أبو بكر تذكر شو قال أبو بكر لما قال له لا تفعلوا خيلاء؟ قال إن إزاري يسقط. إذن من سقط إزاره صدق فيه قول الرسول إنك لا تفعلوا خيلاء. أما الذي يسقط إزاره كما يفعل بعض المتكبرين وبجر ثوبه يقال فيه ما قال الرسول في أبو بكر؟ قطعا لا. إذن من صدق فيه ما صدق على أبي بكر فعلا منه وتعليلا من نبيه، فتنطبق هذه على كل الناس الذين تتوفر فيهم أو يتوفر فيهم هذان الشرطان. واضح؟ الحمد لله. يلا أيم الصلاة. صلاتنا العصر في هذا المكان، وبخاصة أن أحد الإخوان حينما أقيمت صلاة سألني لماذا لم نصلي في المسجد، فقلت أما بالنسبة إلي فما تنبهت للأذان، لكن الحقيقة أنني أعيش فيما يتعلق بهذه المسألة في رخصة استفدتها من إمام من أئمة السنة الكبار المشهورين بعلمهم وبإحاطتهم بأكبر كمية ممكنة من السنة المحمدية، ألا وهو الإمام أحمد رحمه الله. ذلك أنه كان في مجلس علم مع بعض كبار أقرانه من أئمة الحديث، فيهم علي ابن المديني ويحيى ابن معين وأمثالهما من كبار حفاظ الحديث، فحضرت صلاة الظهر فذكر الإمام أحمد بحضور الصلاة في وقت قبيل الصلاة، خلافا لمن ذكرني بعد إقامة الصلاة هنا. فكان جواب الإمام أحمد، وهنا الفائدة، أن قال نحن الآن في مجلس علم ونحن في عبادة وبس، وأقره على ذلك أولئك الأئمة الذين سميت لكم بعضهم. وكنت وأنا في دمشق الشام قضيت سنين طويلة، ألقي الدرس بعد صلاة المغرب إلى العشاء، فما نكاد نسمع الأذان إلا وننطلق إلى المسجد، انطلاقا أيضا مني وتمسكا بالنصوص العامة. من سمع النداء ولم يجب ولا عذر له فلا صلاة له، أو فلا صلاة له إلا من عذر. بقيت على هذا سنين، كنت أتساءل في نفسي، ترى ألسنا معذورين في حالة اجتماعنا في مجلس علم؟ والحمد لله علم في الكتاب والسنة، ترى ألا يكون هذا عذرا لنا؟ وبخاصة أن هناك أئمة المساجد بعضهم عقيدته خراب يباب، وبعضهم لا يحسنون الصلاة كما جاء في السنة الصحيحة. فأتساءل، ترى لهذا وهذا ألا يكون ذلك عذرا لنا في أن نتخلف عن الصلاة وسنقيمها في مجلس العلم وبجمع أكثر من الذي يكون عادة في المسجد؟ كنت أتساءل ولا أطمئن لأنفرد بالاستقلال بتبني الرخصة، حتى عثرت على هذا الأثر الذي أسمعتكم إياه آلفا، أن إمام السنة الإمام أحمد اعتبر انشغاله وأصحابه بالعلم عذرا لهم ألا يذهبوا إلى المسجد وأن يصلوا حيثهم في مجلس العلم. فهكذا نحن الآن ومنذ نحو أكثر من 10 سنين نتعامل مع هذا الأثر الأحمدي، ولا أقول الحنبلي خشية أن يفهم أنه مذهب الحنابلة، وإنما هذا أثر رواه الإمام ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة كتابه القيم المعروف بالجرح والتعديل. فلو سمعت إذن الأذان لما تحرجت من البقاء فيما كنا فيه من العلم وأن نصلي هنا جماعة. فهذا مسجد ولو أنه لا يعتبر مسجدا شرعا، بحيث من دخله وجب عليه أن يصلي ركعتي التحية، لا، ليس مسجدا بهذا المعنى الشرعي العام، لكنه مصلى يصلى فيه بمثل هذه المناسبة العلمية. هذا ما أردت التذكير به بمناسبة تلك أو ذلك السؤال.
أثر لابن عباس سمعت في شريد،
وهو
أن رجل قال له الصلاة، قال لا أم لك أتعلمني السنة لو ضفت للأثر هذا.
إيه، لكن استدلال بهذا لا يتم إلا إذا أثبتت لي أنه كان قريبا من المسجد، ودون ذلك خرط القتاد.
يعني لا ينطبق على مثل هذه الحالة.
لا، لأنه لذلك قلت لك ينبغي أن تثبت أنه كان قريبا من المسجد، وبالتالي أن الذي قال له الصلاة لا يعني أنه يصلي الآن لأنه حضر وقت الصلاة، وإنما يعني أنه الصلاة في المسجد. ليس في الحديث هذا ما يناسبنا نحن نستدل به، ولسنا نحن من أهل الأهواء الذين يديرون الأدلة لصالحهم ولو كانت لا تدل لهم. تفضل.
شيخنا كنت ذكرت لكم مرة على الهاتف لكن الآن يليق في هذا المقام الأثر الذي رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن ابن وهب تلميذ الإمام مالك قال: كنت جالسا مع مالك أتذاكر الحديث فأذن لصلاة الظهر فأردت أن أقوم للصلاة فقال لي اجلس، فما الذي أنت بقائم عنه فما الذي أنت بقائم إليه خير من الذي أنت بقائم عنه.
إيه هذا كويس أيضا، لكنه نبقى يرد شيء ما نعرفه من مذهب مالك، هل يرى وجوب الجماعة أو لا يرى؟ فهمت علي؟
فهمت شيخنا.
لكن على كل حال هذا مفيد يعني في الموضوع. تفضل.
مثلا قلت على سبيل المثال فلان أن الله عز وجل من علينا بكذا وفلان، هذا إشراك، الواو هذه تفيد الإشراك. وقال قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت قل ثم ولا تقل واو، ولكن تجد يا رضى الله ورضى الوالدين، بين لنا هذا بارك الله فيك.
لا، هذا وإن كنا لا نراه مشروعا ولكن ليس من هذا القبيل، لأن رضا الوالدين معنى شرعي وليس شخصا مخلوقا حتى يقال إنه قرن مخلوق مع الخالق. رضا الوالدين من رضا الله،
يعني دعوة التبعيضها.
لا، هو واقعيا رضا الوالدين كما هو في الآية الكريمة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فرضا الوالدين معنى شرعي مشروع، فإذا قرنه مع رضا الله مش قرن عبد مع رب، قرن عبادي مع عبادي، فليس فيها شيء، وإن كنا لا نستحب هذا الشيء لأنه لم يرد في السنة. بسم الله. أنا بجوز أرفع يدي؟ يجوز أن أرفع يدي أو إصبعي؟
هي متابعة للسؤال يعني.
الشيخ أنت نعم.
شيخ تفضل. شكرا. سأل سائل آنفا حينما سمع صاحبا له يخاطب الشيخ المزعوم بقوله سيدي، هل يجود قوله هذا؟ هل يجود؟ أنا لا أقول يجود أو لا يجود، لكني سأقول لكم ما يجود مما لا يجود. أنتم تعلمون الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أنت سيدنا. فقال: السيد الله، السيد الله. وتعلمون الحديث الآخر لما جاء سعد بن معاذ جريحا في غزوة بني قريظة قال عليه السلام لأصحاب معاذ سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. قال: قوموا إلى سيدكم. فهنا يبدو أو قد يبدو لبعضهم شيء من التعارض بين إباء الرسول أن يقال له أنت سيدنا، وبين قول الرسول للأنصار أن يقوموا لسيدهم، وهذا السيد سيادته مهما كانت فهي دون سيادة الرسول على أمته بل على البشر كلهم، وهو القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة. قد يبدو لبعضهم شيء من التعارض بين الحديثين، والجواب أن لكل من الحديثين محمل يجب أن يوضع في محله المناسب له. أما قوله عليه السلام لمن قال له أنت سيدنا السيد الله، قال ذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول لفت نظر المادح له عليه السلام إلى أن السيد الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. الشيء الثاني أنه قال ذلك سدا لباب الذريعة، أن يتوصل هو أو غيره مع الزمن إلى المبالغة في مدح الرسول فيجرهم الشيطان إلى ما لا يجوز شرعا. وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى نحو هذا المعنى بقوله في حديث آخر حينما قال قائلهم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال قولوا قولكم أو قولوا مثل قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هنا الشاهد ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يجركم بمثل هذه المقدمة في مدحكم إياي بوصف أني سيد، وأنا حقا سيد لأنه قال أنا سيد ولد آدم كما سبق في الحديث آنفا، وفي الحديث الآخر وهو الأصح من الأول أنا سيد الناس يوم القيامة أتدرون مما ذاك، ثم ذكر عليه السلام حديث الشفاعة الطويل. فقال لهم قولوا بقولكم إلى آخره ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يجركم يدسكم دسا أن والله الرسول سيد حقيقة، ليش حتى ما نقول سيدنا، لا يجركم. هذا هو الحديث الأول. الحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لابد من وقفة عند كلمة تطروني وبيان ما المراد منها. الإطراء لغة يطلق ويراد مطلق المدح، ويطلق ويراد المبالغة في المدح، وتحديد أي المعنيين حسب المكان الذي جاء فيه هذا اللفظ، فقد يكون بمعنى المبالغة في المدح والإطراء، وقد يكون مطلق المدى حسب المكان الذي جاءت فيه هذه اللفظة. هنا الحديث يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. هنا لابد أن نقف قليلا أن نستحضر سنة الله عز وجل في خلقه ومكر إبليس الرجيم بعدوه الإنسان، هل هو ينقله رأسا إلى الضلال الأكبر أم إذا صح التعبير يدهلج له، يتخذ الأسباب الخفية التي لا ينتبه لها عدوه الإنسان، فما يرى هذا الإنسان نفسه إلا في النهاية وقع على أم رأسه. ماذا تعرفون من الشيطان؟ يعني هو خبيث يحسن المكر ببني الإنسان أم رأسه بيقول له أكفر؟ لا، هو يمهل، يمهل خطوات، خطوات الشيطان. جزاك الله خير. لا تتبعوا خطوات الشيطان، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. فإذا الشيطان من مكره ببني الإنسان لا يضلله ويوصله للكفر خطوة واحدة، وإنما على الطريقة الأمريكية خطوة 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 خطوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا تطروني، يحتمل يكون يقصد لا تبالغوا، ويحتمل لا تمدحوا مطلقا. هذا الاحتمال الثاني هو المقصود في الحديث. والدليل، الدليل أولا من نفس الحديث، وهو إنما أنا عبد، ثم قال وقولوا عبد الله ورسوله، كأن الرسول يجيب عن سؤال مقدر في ذهن كل إنسان يسمع قول الرسول عليه السلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد، فيتساءل ماذا نقول؟ يأتي الجواب سلفا، قولوا عبد الله ورسوله. إذن يعني هنا لا تطروني لا تمدحوني، أنا عبد ورسوله، فأنا عبد الله ورسوله. هذا من جهة، من جهة مراعاة اللفظ. لكن إذا نظرنا نظرة دقيقة في قولي عليه السلام الذي عرشت إليه أولا ثم ذهلت وعرشت عنه أخيرا ثم عدت إليه، قلت سنة الله في خلقه أن الشر الصغير يؤدي إلى الشر الكبير، كما ضربنا لكم مثلا بخطوات الشيطان، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ترى هل النصارى قالوا في عيسى رأسا هو ابن الله أم درجهم الشيطان وخطى بهم خطوة بعد خطوة حتى هيئهم لأن يقولوا في نبيهم المرسل من ربهم هو ابن الله؟ إذن حتى في هذه الملاحظة، في هذا التشبيه، نستطيع أن نأخذ قرينة قوية جدا في أن المقصود بالنهي هنا الإطراء، أي المدح مطلقا. ذلك لأن المبالغة في الإطراء يؤدي إلى أن يقول المادح والمطري ما لا ينبغي، وهذا ما وقع. بالرغم من قولي عليه السلام هذا الحديث، فقد وقع ما يخشى من المبالغة في الإطراء. حسبكم دليلا على ذلك شاعر الصوفية البوصيري الذي يقول في مدح الرسول عليه السلام: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. بس لا تقول انه ابن الله، وقول ايش ما شئت من مدح. هذا هو المبالغة التي يجر اليها فتح باب المدح. ولذلك فقوله عليه السلام: السيد الله، انما قال ذلك لامرين اثنين: اولا لإلفات النظر الى ان الله هو السيد الحق، وثانيا لسد باب مدح الرسول عليه السلام الذي قد يجرهم الى ان يقال فيه من الغلو ما لا يليق اسلاميا. هذا ما ذكرته. تفضل. انت خرجت عن القاعدة، لا تلوم غيرك. نعم.
التسليم بعد الإمام للمأمومين يكون بعد التسليم الأولى أو بعد التسليم الثانية؟
طبعا أنا عندي جواب على طريقتين، فراح أختار إحداهما لأنه فيها فائدة أكثر. ماذا تعتقد أنت؟ إذا سلم الإمام التسليم الأولى فهل خرج من الصلاة أم ما خرج؟
خرج. نعم
خرج. إذن بده يكون بعد السليم التسليم الأولى، لأنه شوف تستنى بيجوز هو يقتصر على التسليم الواحد. لا إمتى بدك تستنى؟ إذا ما تستنى. واضح؟
بالنسبة للسيد أنا وعدتني قبل العصر يا شيخ وضليت قبل الصلاة.
ما شاء الله. تفضل.
ضليت ساكت.
تفضل. جزاك الله خير. لكن الحصة اللي أخذتها ما شاء الله.
هاي سالين إن شاء الله.
نعم.
سؤال أول: أنت علمتنا أن لا نكون تيميين ولا حنبليين ولا شافعيين إلى آخره. ولا ألبانيين. الحمد لله. فأقول يعني بالنسبة لمسألة الصلاة هنا ولم نصلي في المسجد، وأنت استدليت بهذا بأثر عن إمام أحمد.
عفوا ما استدليت. استأنست.
أيوة. الاستئناس هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
مخالف لعمومه مش مخالف لخصوصه.
نعم.
والعموم يا أخي ليس دلالته كدلالة الخصوص، ولذلك فمن ناحية الفقهية يمكن الفقهية أن يستثني بعض الجزئيات من أدلة العامة بفقه وفهم يبدو للمتفقه. وأنا بهذه المناسبة أريد أن أقول نحن الآن الشباب السلفي في عنده انطلاقة غير محمودة. هو يظن أنه يعني أخذ من العلم حظا وافرا، فينكر على الأئمة المجتهدين ما يبدو له أنه من المخالف للنص. وحسبك دليلا المناقشة التي جرت من قبل ساعة وأكثر حول أعفو اللحى. فالآن القضية تعود هي نفسها ولو بطريقة أخرى، وإنما تلتقي في المقدمة تختلف في المؤخرة. يعود الآن استدلال إلى النص العام. نحن نريد أن نفهم هذا النص العام هل جرى العمل به على عمومه كله؟
لا.
فإذا هذه الجزئية هل تدخل في بلا أم تدخل في لا؟ هنا بقى يأتي اختلاف وجهة النظر. فإذا ما اقتنعت أنت برأي الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه الذين كانوا، أنا ما ذكرت بعض أصحابي عبثا، وإنما لتفهموا أنه هذا مو رأي إمام، رأي إمام وإمام وإمام وأما آخرين ما يحضرني أسماؤهم ممن كانوا. إذا كان علماء الحديث يذكرون في بعض الأئمة المشهورين ك داود الظاهري وكابنه محمد الظاهري أنه كان يحضر مجلسه 400 ذو طيلسان. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني 400 عالم في مجلس عالم واحد، معناها مش ولا مؤاخذة طالب علم مع طويل علم، لا، علماء فحول. فإذا كان هذا بالنسبة لداود الظاهري وابن محمد الظاهري، فماذا يقال عن مجلس الإمام أحمد وعلي بن مديني ويحيى بن معين آخر علماء فحول؟ فإذا رأوا أن هذه الصورة هي تسوغ لهم الاعتذار عن الذهاب إلى المسجد، وبخاصة أنهم سيقيمون الصلاة في ذلك المكان كما لو كان مسجدا كما قلت آنفا. الخلاصة، من بدا له مثل هذا الفقه تفقه به وما قلد لا أحمد بن حنبل ولا يحيى بن معين ولا علي بن مديني فضلا عن الألباني، ومن لم يقتن بهذا الفقه فهو الذي سيحاسب على رأيه، وهو الذي عليه إذا ألقى درسا وسمع أذانا أن ينطلق إلى المسجد كما فعل الألباني القديم، وما عادك به بعيد، صح؟
نعم.
طيب،
السؤال الثاني لسه شيخ، في سؤال ثاني. الله يجزيك خير. السؤال الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم إلا في ثلاث.
لا شؤم
يا شيخ.
إيه؟
لا تعمل عمل
إيه؟
ليس لا شؤم إلا في ثلاث.
نعم.
الدابة والمرأة والبيت. فطبعا هذا مفهوم عند كثير من الشباب، يعني مفهوم أنه بجوز الواحد يعني يتشاءم من مرأة أو إلى آخره. أنا قرأت لك في كتاب بتشرح هذه المسألة، نرجو بس ولو بلمحة بسيطة. الله يجزيك الخير.
أبشر بكل خير.
الله يبارك فيك.
شيخنا، المسألة الأولى مسألة الجماعة، ذكروا الإخوة أثر ابن عباس وعبد الله بن شقيق في صحيح مسلم قال لا أم لك، لما لا يعني يفهم منه ترك الصلاة جماعة سواء كان المسجد قريب أو بعيد؟ بالفهم، لأنه أخر الصلاة عن وقتها من أجل العلم، فمن باب أولى أن يترك صلاة الجماعة.
لا، يعكس وصل. الصلاة في أول وقت مستحب، الصلاة في المسجد واجب.
شيخنا، هو ترك الصلاة عن وقتها بالكلية، ولذا ترجم مسلم وضعه مسلم تحت باب الجمع بين الصلاتين، ونفس الحديث صلى رسول 7 و8.
لا، الحادثة هذه التي قيل له الصلاة الصلاة فقال ويحك تعلمني الصلاة، هنا ليس فيه نص أنه جمع، وإنما فيه أن الصلاة حضرت فذكر بها فقال أن ويحك تعلمني الصلاة، وذكر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، لكن ليس فيه أنه هو جمع في الحادثة. واضح؟ جزاك الله خير. أما الجواب كما رجوت بإيجاد فهو أن الحديث هذا مختصر، واللفظ الذي توفرت عليه روايات كثيرة هو بلفظ لو كان الشؤم في شيء لكان في ثلاث. لو كان الشؤم، وهذا ينفي الشؤم. تفضل.
الحكم الشرعي في الطلاق حين الغضب أو طلاق الغضب.
قال عليه السلام لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. والإغلاق له معنيان، الإكراه والغضب. فمن طلق مكرها أو طلق وهو غضبان فطلاقه غير واقع. هذا هو الرأي الصحيح الذي تبناه بعض الأئمة، منهم ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية. نعم.
شيخ، الله يجزيك الخير. وقفت انت قاعد لما ذهبنا المسجد قلت انه حتى ممكن يكون بعض الأئمة على غير عقيدته غير صالحة وكذا، وعقيدته للسنة والجماعة ترى الصلاة وراء كل بر وفاجر، كيف تجمع بين هذا وهذا؟
الله يهديك. انا ما قلت لا يجوز صلاة خلفه.
انت ما حكيت لا يجوز، حكيت
لا سيما
اذا تطلب التوفيق بين ماذا وماذا، وين التعارض؟
وشيخنا الله يديك الخير.
اسمع شوي، اسمع شوي، محروم من الكلام انت. نعم، المعارضه بين وين وين حتى نوفق؟
شيخنا حكيت انت لا سيما،
لا تعيد شو حكيت، اللي انت شو بتريد الان، وين التعارض؟ انا قلت لا سيما، بتعرف شو معنى لا سيما؟
وبخاصة
بمعنى انه بالاضافه الى انشغالنا بالعلم، انه هناك ائمه قلت يمكن يكونوا صوفيين عقيدتهم خراب يباب وهيك، قلت لك بهذا اللفظ، ويمكن لا يحسنون الصلاه. إيه؟ هذا مش معنى انه ما بتصح الصلاه خلفهم، لا، هذا له بحث ثاني، لكن قلنا بالاضافه الى انشغالنا انه قد يكون هناك كذا وكذا. فوين التعارض اللي انت بتريد ازالته؟ يا الله، تفضل.
بسم الله. في صحيح مسلم يروي عمرو بن الشريد عن أبيه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تحفظ شيئا من شعر أمية بن أبي الصلت؟ فقال: نعم. قال: هي، أي أنشدني. فقال: أنشدته بيتا. فقال: هي، فأنشدته بيتا حتى عد 100 بيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لكاد يسلم في شعره.
ما فيش إنه،
كاد يسلم. الله أعلم وإزي خير. من شعر أمية بن أبي الصلت، طبعا شاعر جاهلي مشرك لم يسلم النبي، لم يدرك الإسلام ولم يسلم، يقول: أنا أريد أن أسأل عن بيت معين، لكن أسوق يعني بيتين أو ثلاثة. يقول: لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعلو الوجوه وتسجد. البيت الذي أريد أن أسأل عنه: عليه حجاب النور والنور حوله، وأنهار نور حوله تتوقد. ما رأيك بهذا البيت؟ وجزاكم الله خيرا.
أولا، ما بيهمني أنا شو رأيي في البيت ولا أنت أظن، لكن بيهمك هل معنى هذا. طيب، المعنى هذا جاء في الحديث: حجابه النور.
نعم،
يكفي هذا في الجواب؟ حجابه النور،
لكن قوله: أنهار نور حوله تتوقد.
إيه، هذا كلام شعري أولا، لو مسلم قالوا فهو كشعر.
لا لا، يعني كإعادة، يعني قد أنا أستخدم هذا مثل البيت أو رده على لساني، هل يجوز هذا الأمر مثلا؟ هل هذا سائر في عقديا يعني؟
لا، مو سائر،
ليس
سائغا. بهذا التعبير مش سائغ، لأنه هذه أمور غيبية لا يجوز التوسع فيها إلا في حدود ما جاء فيه النص، فما بالك هو أولا شعر، بعدين شعر جاهلي، وشعر من مات على الكفر والشرك بالله عز وجل. تفضل.
يجوز التبرع بالدم والأعضاء
كذلك؟ التبرع بالدم يجوز في حالة وصف طبيب أنه المتبرع لا يتضرع، لأنه هذا شيء يعوض. أما التبرع بعضو من أعضاء فلا يجوز، لأنه هذا تشويه وخسارة لا تعوض. باقي معنا 5 دقائق.
حيا وميتا شيخ.
حيا وميتا. نعم، ممنوع ممنوع ممنوع.
ما رأيك في تفريق سفيان الثوري بين الصلاة خلف المبتدعة، بين الجمع والأعياد وبين الصلوات الأخرى، حيث يرى بأنه يصلى خلفهم في الجمع والأعياد، أما الصلوات الأخرى فلا يصلى إلا خلف صاحب سنة؟
هذه أولا فتوى قائمة على اجتهاد ورأي، وثانيا فتوى زمنية ليست فتوى أبدية. ماشي، غيره. تفضل.
هل بدر منكم شيخ أنه جوزتم، عفوا، لم تجوزوا التحلق يوم الجمعة في المسجد بعد الجمعة بعد الصلاة؟
بل نأمر بذلك، بديل التحلق قبل الجمعة. نأمر بذلك، بديل التحلق قبل الجمعة. تفضل. حسبك أنت بقى، شبعت وانتلى. طف الصاع طف الصاع. تفضل.
طلاق هل لا بد له من شهود طلاق؟
كيف؟
هل لا بد للطلاق من شهود
طلاق؟ لا بد له من شهود.
لا بد. هكذا السنة، السنة أن يشهد شاهدين على الطلاق كما هو الأمر في النكاح. ذلك في سنة أبي داود عن عمران ابن حصين رضي الله عنه. تفضل.